الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله هدى ورحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين، وترحم بها موتانا المؤمنين، وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.
أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وروى الحاكم بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يذنب الذنب ثم يتوب، أي يندم يرجع عن المعصية، فقال صلى الله عليه وسلم: يغفر له ويثاب عليه، يعني يثاب على هذه التوبة. فكرر هذا الرجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، والنبي يقول: إن عاد، يعني هذا الرجل، إلى المعصية ثم تاب وندم وأقلع عن المعصية، قال: يكتب له ويثاب عليه. يعني إذا تاب الإنسان من المعصية ولو تكررت منه، لو وقع في الذنب ولو إلى 100 مرة، لكنه تاب توبة صحيحة، الله عز وجل يقبل منه، أي أن هذه التوبة الصحيحة تقبل منه، ليس كما يقول بعض الجهال إذا وقع في الذنب في المعصية وتاب ثم رجع إليه بعد ذلك، التوبة الأولى انتقضت على زعمهم. لا، ليس صحيحا، هذا خلاف الدين. فلو تاب الإنسان من المعصية ولو تكررت تقبل منه هذه التوبة، يعني تكرر منه أن وقع في الذنب وتكررت التوبة ولو إلى 100 مرة، الله عز وجل كريم عفو رؤوف رحيم، يقبل توبة العبد ما لم يغرر. إذا كرر هذا الرجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يكتب عليه، يعني إن عاد إلى الذنب، هذا الذنب الجديد الذي وقع فيه يكتب عليه. فإن تاب إن استغفر قال يساب عليه، أي يساب على التوبة، يساب على هذه الحسنة التي عملها وهي التوبة. لذلك أيها الأحبة، لا بد للإنسان الذي وقع في الذنوب والمعاصي أن يتوب إلى الله وأن يثبت على التوبة. وهذا ليس معناه كما يقول الجهال أننا نشجع الناس على المعصية، لا، هذا معناه أن يا ناس توبوا إلى الله واثبتوا على التوبة، فالله عفو رحيم غفور كريم يقبل توبة العبد ولو تكرر منه الذنب إلى 100 مرة ثم تاب وندم، الله يقبل منه. ماذا يريدون من العباد؟ أن يغلقوا عليهم هم، أن يغلقوا عليهم باب التوبة؟ لا، هذا غير مقبول. باب التوبة بعد لم يغلق. إن في المغرب بابا خلقه الله للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. لذلك هذا فيه تشجيع للناس على التوبة، حتى لا يقول الجاهل أنا أذنبت 100 مرة هل لي من توبة بعد ذلك؟ نعم، ولو أذنب إلى 10 مرات، إلى 50، إلى 100 ثم تاب وكانت توبته صحيحة، الله يقبل منه. فإن عاد إلى الذنب كتب عليه، وإن تاب بعد ذلك يساب عليه. على أي شيء؟ على التوبة، يساب على التوبة. وإن عاد إلى الذنب كتب عليه. لذلك أيها الأحبة، هذا فيه بيان أن الله تعالى غفور رحيم، فهلموا إلى التوبة واثبتوا على التوبة ورغبوا الناس بالتوبة وحضوهم على ذلك. وهذا أيضا لا بد فيه من العلم، لأن التوبة تحتاج أيضا للعلم، لأن من الناس من لا يعرفون ما هي التوبة. لذلك علينا بحضور مجالس العلم، ورمضان موسم لتحصيل العلم، رمضان موسم للبر والخيرات والطاعات، موسم للإقبال إلى ما يحبه الله ويرضاه، موسم للإكثار من ذلك، موسم للتزود بهذه الطاعات بهذه الخيرات، موسم لتهذيب النفس لتعويدها الزهد وتقليل التنعم وإعطاء الفقير ومساعدة الأرمل واليتيم وزيارة الأقارب والأرحام. رمضان موسم للعبادات للقيام والصيام، موسم للاعتكاف في المساجد. لذلك أيها الأحبة، اخرجوا إلى مجالس العلم واثبتوا في مجالس العلم، ولا تركنوا إلى النوم، ولا تركنوا إلى التلفزيون، ولا تركنوا إلى المسلسلات والأفلام التي تعمل على زعمهم باسم رمضان. أيها الأحبة، اخرجوا إلى حضور مجالس العلم. كان ابن عباس رضي الله عنهما يفقه الناس في هذا الشهر، وكذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تفعل. هذا موسم للإكثار من الطاعات والعبادات، موسم للإكثار من التزود بما يحبه الله ويرضاه. وهذا أيها الأحبة، أي قبول التوبة وقبول الطاعات والصالحات، شرطه الإسلام. أما من كان على غير الإسلام فلا يصح منه ولا يقبل. فمن كان يشبه الله بخلقه، من اعتقد الله جسما ما عرف الله، من اعتقد الله جسدا، من اعتقده هيئة، من اعتقده قاعدا في السماء أو جالسا على العرش، أو شبهه بالضوء أو بالغيوم أو بالروح، اسمعوا ماذا قال الشافعي رضي الله عنه: المجسم كافر. من هو المجسم؟ من اعتقد أو قال بأن الله جسم، جسد، حجم، له كمية، قاعد، جالس، هذا ما عرف الله. ماذا قال سيدنا علي؟ سيرجع قوم من هذه الأمة عند قراب الساعة كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بالإنكار أم بالإحداث؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. انظروا أيها الأحبة، سيدنا علي يكفره، يكفر المجسم، من شبه الله بمخلوقاته، هذا ما عرف الله. ولذلك قال الحافظ السيوطي: المجسم كافر قطعا. ما معنى قطعا؟ بلا شك، بلا خلاف، بلا تردد، بلا توقف. هذا في كتابه الأشباه والنظائر. تعرفون ما هي نتيجة عقيدة المجسم؟ من اعتقد الله جسما، تعرفون نتيجة هذه العقيدة ما هي؟ إنكار لوجود الله. قوله أو اعتقاده بأن الله جسم، هذا إنكار لوجود الله، وهذا قول بأزلية الأجسام، وهذا الذي يقول بالجسمية في حق الله جعل الله مخلوقا لغيره، وهذا يقول بأن هذا الجسم القاعد فوق العرش هو الذي خلق الكون والعالم، وهذا يقول بأن هذا الجسم هو الذي بعث الأنبياء والرسل وأنزل الكتب. وما هذه السخافة؟ الجسم مخلوق. تعرفون ما هي نتيجة قول المجسمة؟ لا يستطيع بعد ذلك أن يثبت أن الأجسام حادثة، سيقول هذا الجسم أزلي، إذن باقي الأجسام أزلية، وهذا إشراك وكفر. العالم حادث، وهذا العالم دليل على وجود الله، فمحدثه الذي أوجده لا يشبهه بوجه من الوجوه، ليس جسما بالمرة. الجسم لا يخلق، الجسم مخلوق، والمخلوق لا يخلق. انظروا إلى بشاعة معتقد المجسمة، يقولون الجسم خلق العالم، يقولون الجسم يستحق العبادة، يقولون الجسم هو الإله. ما الفرق بين هذا الذي اعتقد الله جسما، تصوره قاعدا في السماء أو على العرش، وبين من وضع الصنم أمامه وقعد يعبده بزعمه؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ لو أن الإنسان وضع صنما أمامه فعبده، وآخر وضع الصنم على سطح البيت وعبده، وثالث وضع الصنم في القمر الاصطناعي والطائر وعبده، ما الفرق بين هذا وهذا وذاك؟ كلهم مجسمة، يعبدون صنما، يعبدون جسما. وهكذا المجسم يعبد جسما تخيله قاعدا فوق العرش، هذا كفر وتكذيب للقرآن. لذلك علموا الناس أن الله منزه عن الجسم وعن صفات الجسم. علموا الناس أن الله تعالى لا شبيه له ولا مثيل له، هذا أصل الدين، معرفة الله والرسول. والمجسم لم يعرف الله. ماذا قال سيدنا علي؟ من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. هذا ما عرف الله. ماذا قال أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة؟ قال: من اعتقد أن الله قاعد فوق العرش فهو غير عارف بربه وإنه كافر به. غير عارف بربه. فالمجسم ما عرف الله، المشبه ما عرف الله، فلا تصح منه الصلاة ولا الصيام ولا العبادات. لذلك قال علماء الإسلام: لا تصح العبادات من المجسم أو المشبه، منهم الإمام الأستاذ عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات، وهذا أجمع كتاب في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول: المجسم لو صام وصلى لا يصح منه، لو قضى عمره في صور العبادات لا يصح منه، ما عرف الله. ما الفرق بينه وبين أي كافر آخر؟ هذا كافر وذاك كافر، ما الفرق؟ إذا كان المجسم الذي ينتسب للإسلام على زعم بعض الجهال لا يكفر، إذن كيف يفرق الكافر عن المسلم؟ بماذا يميز المسلم عن الكافر؟ إذن هذا ما عرف الله، ليس مسلماً. لذلك سيدنا علي قال: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بالإنكار أم بالإحداث؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. إذن الصحابة تكفر المجسم، كل الأمة تكفر المجسم. لذلك لا تلتفتوا لما في بعض كتب المتأخرين من القول بعدم تكفير المجسم. كيف هذا؟ يكذب الله، يكذب الله. الله يقول: ليس كمثله شيء، وهو يقول: الله جسم، كيف لا يكفر؟ كيف يتوقف في تكفيره؟ جعل الله مجعولا لجاعل، جعل الله محدثا مخلوقا لغيره، جعل الله ضعيفا عاجزا، جعل الله متغيرا، كيف يشك في كفره؟ كيف يتوقف في كفره؟ إذن أين الإسلام على زعمهم إذا كان هذا لا يكفر؟ كيف يفرقون بين المسلم والوثني؟ كيف يفرقون بين المسلم وعابد الصنم؟ هذه سخافة. القول بعدم تكفير المجسمة سخافة مفضوحة. لذلك أيها الأحبة، التوبة والصلاة والصيام والزكاة والحج وكل الطاعات شرطها الإسلام. لتصح من الإنسان أن يكون على الإسلام، أن يكون مسلماً. أما من كان على عقيدة كفرية فاسدة فلا يصح منه عمل صالح. لذلك اثبتوا على التوبة، وأقبلوا إلى حضور مجالس العلم، واتعظوا، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فالموت منا قريب، والرب علينا رقيب، وجهنم قعرها بعيد وحرها شديد. فطوبى لمن أرضى ربه قبل أن يلقاه، وبنى قبره قبل أن يدخله. يحكى أن رجلا كان يعرف بدينار العيار، وكان له والدة صالحة تعظه وهو لا يتعظ. فمر في بعض الأيام بمقبرة فأخذ منها عظما تفتت في يده، ففكر في أمر نفسه وقال: ويحك يا دينار، كأني بك وقد صار عظمك هكذا رفاتا والجسم ترابا. فندم على تفريطه وعزم على التوبة، ورفع رأسه إلى السماء لأنها قبلة الدعاء، لا لأن الله يسكنها كما يعتقد الكفار، بل الله موجود بلا مكان. السماء قبلة الدعاء ومهبط الرحمات ومسكن الملائكة، وأما الله فهو خالقها ولا يحتاج إليها، موجود بلا جهة ولا مكان. رفع رأسه إلى السماء، إلى قبلة الدعاء، وقال: إلهي، إلهي وسيدي، ألقيت إليك مقاليد أمري، فاقبلني وارحمني. ثم أقبل نحو أمه متغير اللون، منكسر القلب، وقال: يا أماه، يا أماه، ما يفعل بالعبد الآبق إذا أخذه سيده؟ قالت: يخشن مطعمه وملبسه ويغل يديه. فقال: افعلي بي ما يفعل بالعبد الآبق. ولبس جبة من صوف، وفعلت به أمه ما أراد. ثم ماذا حصل؟ أخذ في البكاء والعبادة، أخذ في البكاء والعبادة وقراءة القرآن، وجعل يقول لنفسه: ويحك يا دينار، ألك قوة على النار؟ قوة على النار، كيف تعرضت لغضب الجبار؟ جعل يحاسب نفسه، جعل يبكي، وجعل يطيل في الصلاة والبكاء والدموع، ولا يزال كذلك إلى الصباح. فقالت له أمه: يا بني ارفق بنفسك، خذ لنفسك راحة. قال: دعيني أتعب قليلا لعلي أستريح طويلا، يا أماه إن لي غدا موقفا طويلا بين يدي رب جليل، ولا أدري أيؤمر بي إلى ظل ظليل أو إلى شر مقيل. قالت: يا بني خذ لنفسك راحة. قال: لست للراحة أطلب، كأنك يا أماه غدا بالخلائق يساقون إلى الجنة، وأنا أساق إلى النار. ثم ماذا حصل؟ اسمعوا واتعظوا وانتبهوا. ثم تركته وما هو عليه، أخذ في البكاء والعبادة وقراءة القرآن. فقرأ في بعض الليالي: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فكر في هذه الآية وأخذ يكررها، يعيدها، يقرأ ويبكي، يفكر في أمر الآخرة. قرأ هذه الآية: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وجعل يبكي حتى غشي عليه. فجاءت إليه أمه فنادته فلم يجبها، فقالت: يا حبيبي وقرة عيني، أين الملتقى؟ قال بصوت ضعيف: يا أماه إن لم تجديني في مواقف يوم القيامة فسلي مالكا خازن النار عني. ثم شهق شهقة فمات رحمه الله. فغسلته أمه وجهزته وخرجت تنادي: يا أيها الناس هلموا إلى الصلاة على قتيل النار، أي الذي مات من شدة خوفه، أي الذي مات فزعا وخوفا من شدة خوفه من النار، من شدة خوفه أن يكون من أهلها. تفتت كبده فمات رحمه الله. قالت: هلموا إلى الصلاة على قتيل النار. فجاء الناس من كل جانب. ثم بعدما دفن وخرجوا إلى دفنه ورجعوا، نام بعض أصدقائه تلك الليلة فرآه يمشي في الجنة وعليه حلة خضراء وهو يقرأ هذه الآية: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقرأ هذه الآية وهو يمشي في الجنة ويقول: وعزته وجلاله سألني ورحمني وغفر لي، ألا أخبر عني أمي؟ انظروا أيها الأحبة كيف كان بعض المسلمين في الماضي من شدة خوفهم من الله يموتون فزعا من خوفهم من النار. وقد ألف بعض العلماء كتابا سماه قتل القرآن، أي الذين ماتوا عند قراءتهم للقرآن من شدة الخوف، أي الذين ماتوا عند سماعهم للقرآن أو قراءة القرآن. فاثبتوا على التوبة، هلموا إلى طاعة الله، إلى حضور مجالس العلم، فعلم الدين حياة الإسلام. هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انشر علينا رحمتك وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اكفنا هم الدارين، واختم لنا بكامل الإيمان، وأخرجنا من هذه الدنيا سالمين مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم أكرمنا برؤية ليلة القدر. اللهم ربنا إلهنا أكرمنا برؤية حبيبك محمد. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته، واجعل تربتنا البقيع. اللهم فرج عنا ما أهمنا، وانصر الإسلام والمسلمين، واجمع شملهم يا رب العالمين، ووحد كلمتهم، وقوي شوكتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ربنا إلهنا أدخلنا الفردوس الأعلى، وأعتقنا من النار يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله، وأقموا الصلاة.